السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقديم النساء والصبيان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبد الله عن سالم وعبد الله
عبيد الله
صلى الله عليك عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما من منى بغلس.
منى بغلس.
أحسن الله إليك. جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما منى بغلس قالت: فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان يقدم نساء وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقديم النساء والصبيان. باب تقديم النساء والصبيان، يعني في الدفع من مزدلفة إلى منى. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لسودة بنت زمعة أن تنصرف قبل حطمة الناس لأنها كانت ثقيلة، امرأة ثبطة. وأذن للصبيان أيضا، كان من أذن له ابن عباس رضي الله عنهما. المقصود أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. إذ لو كان ركنا لما أذن بتركه للرعاة والسقاة، ولو كان سنة مستحبا غير واجب لما احتيج فيه إلى الاستئذان. فأعدل الأقوال فيه أنه واجب، من تركه مطلقا فعليه دم، يجبره بدم عند الجمهور. ومن عجز عن الوصول أو صد عنه أو بات فيه غالب الليل فلا شيء عليه. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى، يعني يتعجلون، فإذا باتوا غالب الليل انصرفوا. وهل يكفي إلى منتصف الليل كما يقول أكثر، باعتبار أنه إذا بات إلى المنتصف فما بعد المنتصف مرجح للنصف الأول، أو يكون إلى مغيب القمر كما كانت تفعل أسماء رضي الله عنها كما في الصحيح. المقصود أن العاجز والضعيف، أو من معه عاجز أو ضعيف لا يستقل بنفسه، له أن ينصرف قبل الصبح. يقول: حتى يصلوا الصبح بمنى، هذا دليل على أنهم انصرفوا من مزدلفة بالليل قبل طلوع الصبح، ثم يصلون الصبح بمنى ويرموا قبل الناس. وهذه الفائدة من التعجل، هذه الفائدة من التعجل، الفائدة من التعجل أن يصلوا إلى منى ويرموا الجمرة قبل كثرة الناس. وهذا الحديث يفعله من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، يقدم أهله، يقدم سودة، يقدم بعض النساء والذرية، مقصود أنه ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر، لكن غير العاجز وغير الضعف لو انصرف بعد مضي غالب الليل. أكثر أهل العلم يقولون حكم للغالب، ويجوزون له أن ينصرف بعد أن يمضي غالب الليل ولو لم يكن عاجزا، لأنه مكث غالب الليل هو من بعد المغرب. أقول أكثر أهل العلم يجيزون الانصراف ولو لم يكن عاجز بعد مضي غالب الليل، لأن الحكم عندهم للغالب، لأن الحكم للغالب، والسنة أن يمكث بها حتى يصلي الفجر في أول وقتها، عندما يبزغ الصبح يصلي ثم يأتي المشعر فيذكر الله ويدعو حتى يسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى. هذه هي السنة، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، لا ينتظر بطوعه واختياره حتى تطلع الشمس، لكن إن كان الطريق أمامه مسدود لا يستطيع الانتقال من زحمة الناس وبقي فيها من غير طوعه واختياره لأن طلعت الشمس، هذا لا يتصور فيه المشابه. أما من جلس في مكانه حتى تطلع الشمس من غير سبب، هذا فيه مشابهة للمشركين الذين لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. هذه السنة أن يمكث حتى يصلي بها الفجر، يجلس يذكر الله حتى يسفر جدا ثم يدفع إلى منى. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: خرج جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منا بغلس. قالت: فقلت لها: قد جئنا منا بغلس. قالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. لا شك أن فعله عليه الصلاة والسلام صلى بالمزدلفة ومكث فيه حتى أسفر، وأذن لبعض الناس أن ينصرفوا قبل ذلك، فلا شك أن مثل هذا تبيح الحاجة إذا خشي الإنسان على نفسه من الزحام الشديد، ومن لا يطيق ذلك ولا يصبر عليه له أن يترخص، لا سيما إذا كان معه نساء، والنساء في مثل هذه الأوقات لو قال قائل وقد قيل أنهن كلهن ضعفة، حتى القويات الشواب ضعفة، لا سيما في الأماكن الزحام الشديدة في المطاف وفي رمي الجمرة، مثل هذا النساء بلا شك ضعفة، ويحصل من مخالطتهن الرجال في هذه الأماكن ما لا تحمد عقباه. يعني نعم، هو ما شك أن المشاعر كلها الآن فيها مشقة شديدة، لكن الرجال الأقوياء الأشداء كل المتعين في حقهم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما النساء فهن ضعفة، النساء لا شك أنهن ضعفة، وقد قيل قاله من أهل العلم من قاله. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى لأنهم ضعفة، والفائدة من ذلك أن يرموا قبل الناس أو يطوفوا أيضا قبل الناس، لأنه يجوز تقديم الطواف على الرمي على ما سيأتي. نعم، يجوز تقديمه، فلو انصرفوا من مزدلفة إلى البيت لا سيما من كان معه نساء وخشي أن يبتلين بالحيض، نعم، وقدم ذلك له ذلك، من طاف قبل أن يرمي لا حرج عليه. يقول: حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. جاء في حديث ابن عباس النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، النهي عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، والحديث فيه كلام لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه ما دام رخص له أن ينصرف قبل الناس، وفائدة الترخيص أن يرمي قبل الناس، لأن المشقة ما هو بالانصراف، المشقة في الرمي، المشقة في الرمي، فما أذن له حتى يرمي قبل الناس، فإذا رخص له بذلك فله أن يرمي متى ما وصل. لذا يجيزون الرمي من آخر الليل، وكذلك الطواف، طواف الإفاضة. بعد ذلك يقول: نعم،
والذبح
وين؟ وعندنا أعمال يوم النحر، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مرتبة، رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف وسعى، هذا الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى وأكمل. فلو قدم شيئا من هذه الأعمال على بعضها جاءت الأسئلة: رميت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تدل على جواز التقديم والتأخير، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج، قاعدة الكلية، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا الأمر إلا قال افعل ولا حرج، هذا يتناول جميع أعمال النحر. فإذا أجزنا الرمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس وأجزنا له أن ينحر قبل الرمي، من لازم ذلك أن ينحر قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر، فهل يجوز له أن ينحر؟ ولذا يقول: ومن رمى فقد حل له النحر، من رمى فقد حل له النحر. إذا رمى قبل طلوع الفجر، نعم، يقول يكره رمي الجمرة حتى طلوع الفجر من يوم النحر، كيف؟ لكن الآن لو رمى قبل طلوع الفجر شو يصير عليه؟ وقد رخص له في أن، نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ لا، أنا أقول لك يجوز يرمي ولا ما يجوز؟ يرمي. إذا أجزنا له الرمي وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النحر قبل الرمي فقال لا حرج، من لازم ذلك أنه يجوز النحر قبل طلوع الفجر. من وين؟ من اللي شبهها؟ من اللي شبهها؟ ما نستفيد من الكلام الذي معنا، ما في أضحية الآن، هذا هدي، هدي متعة وقران مثلا، كيف؟ يعني من اللفظ نأخذ هذا؟ لا، ما نأخذ منه، اللفظ ما يدل على هذا، حتى يطلع الفجر من يوم النحر. طيب، دعه مثل الأضحية. الآن هذا صلى الفجر ورمى الجمرة ثم نحر هديه، تحل ولا ما يحل قبل طلوع الشمس؟ قبل طلوع الشمس، لأن كنت أفدتنا أنه يفيد كلامه أنه مثل الأضحية، والأضحية لا تجوز حتى بعد الصلاة العيد. نعم، الأضحية متى تحل؟ بعد الصلاة، صلاة الفجر ولا العيد؟ العيد. هذا ذبح نحر هديه قبل صلاة العيد، صلى الفجر بغلس ثم رمى ثم عند المرمى نحر هديه قبل طلوع الشمس بساعة، ايش تقول له؟ مقتضى كلامهم انه يجوز، وهو مقتضى ايضا التقديم والتأخير. هنا يقول: من رمى فقد حل له النحر، مفهومه ان من لم يرمي لم يحل له النحر، من لم يرمي لم يحل له النحر، مع انه في الحديث الصحيح سئل عن النحر قبل الرمي فقال افعل ولا حرج، فعلى هذا يحل له النحر قبل ان يرمي. مفهوم قوله من رمى فقد حل له النحر، لو أخر الرمي إلى العصر نقول لا تنحر حتى ترمي، على كلامه مفهوم كلامه أنه ما يحل له النحر حتى يرمي ولو أخر الرمي، مع أنه يجوز تقديم النحر على الرمي. نعم، لكن من أهل العلم من يسن بالهدي، من يسن بالهدي سنة الأضحية، فلا يجيزه إلا بعد صلاة العيد مثل الأضحية، كما أن الهدي مقيس على الأضحية في كثير من الأمور، في سنها وفي عيوبها وفي إجزائها وعدم إجزائها. ولا شك أن تأخير النحر بعد صلاة العيد أحوط، لكن ماذا عما لو نحر الهدي قبل يعني من إحرامه؟ الآن النحر الهدي هذا هدي المتعة والقران سببه، نعم ما في شك سببه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، نعم، هو دم شكران على أن يسر الله جل وعلا هذين النسكين في سفرة واحدة، هو شكران لا جبران. سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي التمتع بعدها، أو الإحرام بالقران من المحرم، هذا سبب الوجوب. ووقت الوجوب عند أهل العلم محله مكان حلوله أو وقت حلوله، مكانه يعني مجرد ما يبلغ به محل الذبح يكفي أو هما معا؟ طيب الوقت متى؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلس بالمزدلفة إلى أن تعالى النهار، يعني إلى أن أسفر جدا، ووصل منا في أول النهار ورمى الجمرة ثم ذبح، يعني ذبح عليه الصلاة والسلام بعد تحقق وقت الأضحية، لكن لو إنسان تعجل هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل في هذا الوقت وقال خذوا عني مناسككم وقال إن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة؟ لا يمكن الذي قيل له افعل ولا حرج متأخر، جاء متأخرا إلى منى بعد صلاة العيد وذبح، حد بيقول له لماذا تذبح قبل النحر قبل الرمي؟ نعم، يعني الوقت هل هو منصوص عليه ولا مسكوت عنه؟ لكن هو من لازم المنصوص، نعم هو من لازم المنصوص، هو نص على الرمي لا سيما للمتقدم المتعجل وأنه يرمي، وهذه فائدة التعجيل لا سيما إذا ضعفنا حديث ابن عباس بعدم الرمي قبل طلع الشمس. نعم، حتى لو افترضنا أننا صححنا حديث ابن عباس ورمى بعد طلوع الشمس وحل الذبح قبل صلاة العيد احتمال، لا سيما إن ذبح في مكانه، بس سنة. لا، وش فائدة التعجيل؟ ما هو فائدته عدم مزاحمة الناس؟ ها؟ طيب، لكن مذهب جمهور أهل العلم جواز الرمي من الانصراف، من وقت الانصراف، وأسماء صلت الصبح بمكة بالحرم، صلت بالمسجد، صلت الصبح يعني بعد ما رمت، مرت منى ورمت وصلت الصبح هناك، شو مقتضى هذا؟ جواز النحر مباشرة، يعني بين الرمي والطواف جزء النحر وهو الأصل على الترتيب النبوي. هناك قاعدة ذكرها العلماء أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، سبب وجوب ووقت وجوب، لا يجوز تقديمه على السبب ويجوز بعد الوقت والخلاف بينهما. فعندنا سبب وجوب الهدي الإحرام سواء كان بالقران أو بعمرة التمتع، ووقت الوجوب هو وقت الأضحية، وبينهما من الإحرام بالعمرة إلى وقت الأضحية بعد صلاة العيد هذا هو محل الخلاف، والشافعية يجيزونه بمجرد انعقاد السبب، ورواية عن أحمد وما القول معروف عند أهل العلم، وقد أفتي به وكتب فيه ما كتب. نعم، يقدم لو ذبح يوم 8 يوم 7 يوم 9. نعم، ولألف فيه القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر. نعم، ورد عليه بكتاب اسمه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل يوم نحره. مقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن ينحر الهدي في وقت الأضحية، في وقت الأضحية. ها؟ إعادة إيش؟ القاعدة، ترى القاعدة الفقهية. يقول ابن رجب وغيره إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، عندنا الكفارة كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين ووقتها الحنث، ووقتها الحنث، يقولون لا يجوز التكفير عن هذه اليمين قبل انعقادها. نعم، يعني عندك وفرة طعام تقول بطل عملي 100 مسكين فيما لو حلفت في مستقبل عمري 10 مرات إلى يصير مقد من الكفارة، تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي قولا واحدا لأن سببها انعقاد اليمين. لكن لو أخرج الكفارة بعد الحنث خلاف ولا اتفاق؟ اتفاق أنها مجزئة، لو أخرج الكفارة بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث تجزي ولا ما تجزي؟ انعقد السبب ولم يأتي وقت الوجوب، هذا محل الخلاف. لكن في مثل اليمين جاء قوله عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، وجاء أيضا رواية أخرى إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. المقصود أن مثل هذا يجوز، يعني من أجل أن يحنث يكفر، هذه القاعدة تنطبق عليها القاعدة. ولو رجعت إلى قواعد ابن رجب وجدتهم ذكروا هذه المسائل. وين هي اللي مرت؟ المقصود أن مثل هذا الكلام لابد من مراجعته في قواعد ابن رجب، ولها نظائر، والأحوط بلا شك أن يؤخر الذبح إلى وقت ذبح الأضحية خروجا من خلاف من قال إنها لا تجزي. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر جماعتكم متى ينحرون؟ جماعتكم متى ينحرون الهدي؟ اي الشافعيه ها متى ينحرون؟ حجوا مفردين؟ لا القول معروف عند الشافعيه، قول معروف عند الشافعيه مجرد ما يحرم خلاص انعقد السبب. هذا القول عند الشافعيه معروف. ايه على نعم نعم هذا لها سبب ولها وقت تنطبق عليه القاعده. ها يعني مثل ما قدمنا السعي، الان السعي مو من اعمال يوم النحر، الا يجوز تقديمه مع طواف القدوم؟ يجوز، وليس معنى هذا ان هذا هو الراجح عندي. لا نعم يعني اذا جاز له الانصراف نعم من اجل ان ياتي باعمال التحلل التي منها الطواف والرمي والحلق نعم، وما سئل عن شيء قدم ولا اخل بذلك اليوم الا قال افعلوا حرج، ومنهم من وقف عند ذلك اليوم فجعله من طلوع الفجر، يبدا من طلوع الفجر. حدثني عن مالك نعم لا 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 الله يهديك النحر قبل وقت النحر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها، يعني الإمام الذي يصلي بهم لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر. هذه السنة أن يبادر بهذه الصلاة، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح مزدلفة. نعم وليس معنا قبل وقتها قبل طلوع الصبح، لا قبل وقتها المعتاد الذي كان يعتاده عليه الصلاة والسلام بعد التأكد من طلوع الصبح. يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير إلى منى ولا تقف، تصلي وتمشي، مع أن السنة المكث حتى تسفر وتدعو وتذكر الله فإذا أسفر الدفعات. نعم
صلى الله عليك. باب السير في الدفعات. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال مالك قال هشام بن عروة والنص فوق العنق. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السير في الدفعة، يعني كيفية السير إذا دفع من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه. وكون أسامة يقصد بالسؤال لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة. كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني حينما دفع من عرفة إلى المزدلفة؟ قال كان يسير العنق، والعنق سير ضرب من أضرب السير بين الإبطاء والإسراع، سير متوسط، لأن الإبطاء الشديد يضيع الوقت ويهدره ويتسبب في تعب المسافر والمنتقل من مكان إلى مكان، والإسراع الشديد أيضا يعرضه للتعب والكلفة. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يكون بين، والإسراع على كل حال مذموم لأنه ضرب من العجلة والعجلة من الشيطان. جاء في الخبر سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام في الظروف التي يظن أنها تحتاج إلى شيء من العجلة يقول لعلي رضي الله تعالى عنه انفذ على رسلك، لا تعجل في غزو، انفذ على رسلك. فكيف حال الأمن الذي ينبغي أن يكون الإنسان متأنيا مطمئنا في جميع تصرفاته رفيقا؟ فلا شك أن العجل لا سيما في هذه الآلات التي يستخدمها الناس وسائل للانتقال فيها خطر على الراكب وعلى غيره. وكم من حادث يحصل في النفرة من عرفة إلى مزدلفة سببه السرعة وسببه شؤم مخالفة السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسير الحنق في السير المتوسط، فإذا وجد فجوة فرصة نص أسرع قليلا، أسرع قليلا. وهذا يستدل به بعض الناس الذين يسرعون في سياراتهم، يقول الآن في فجوة، والسنة أنه إذا وجد فجوة نص، نعم، ويسبب في الأضرار له ولدابته وللناس، فمثل هذا لا شك أنه مخالف للسنة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر الوادي قدر رمية بحجر، قالوا إنه سمي محسرا لأن الفيل حسر فيه. ومنهم من يقول إن هذا الوادي هو الذي نزل فيه العذاب عليهم، فمواطن العذاب لا يستقر فيها بل يسرع بالخروج منها. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في النحر في الحج. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بميناء: هذا المنحر، وكل منا منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر، يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى أحسن الله إليك أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النحر في الحج. النحر يعني في بيان ما ينحر وفي بيان مكان النحر. والنحر الأصل فيه أنه للإبل، فتنحر قائمة بالحربة في الوهدة، ويذبح ما عداها، تذبح البقر وتذبح الغنم. وهنا قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. يجوز إطلاق اللفظ، يجوز إطلاق اللفظ نحر النحر على ما يذبح، وإطلاق الذبح على ما ينحر. هذا من حيث الإطلاق اللفظي جائز، وهنا فيه ما يدل عليه. لكن لو فعل، لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، أهل العلم يقولون يجوز ذلك ويجزي ويحل به المذبوح والمنحور، لكن خالف السنة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: هذا المنحر، يعني الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إليه، وكل منى منحر. يعني لو تصور، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال مثل هذا، لا شك أن الناس يتزاحمون على هذا المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في الموقف: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. لو لم يقل مثل هذا الكلام، والباعث عليه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، لئلا يزدحمون على مكان ضيق فيقتتلون فيه، لأنه من الناس أهل تحري، تحرون الأماكن التي باشر النبي عليه الصلاة والسلام العبادات بها. فكونه يقول: نحرت هذا المنحر وكل من المنحر، هذا من التوسعة على الناس، وقال في العمرة هذا المنحر، يعني المروة التي ينتهي بها السعي، هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر، يعني الطرق الواسعة التي هي الفجاج وأيضا الطرق الضيقة كلها محل للنحر. فالفجاج جمع فجوه الطريق الواسع، والطريق المعطوف عليه يشمل الواسع والضيق، فمن باب عطف العام على الخاص. لكن في مثل الظروف التي نعيشها مع منع الذبح في الطرقات، لا شك أن الدم المسفوح نجس، وقد جاء النهي عن البول في الطريق، في طريق الناس، فهل يلحق به النجس من الدم المسفوح؟ أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كل فجاج مكة وطرقها منحر فيجوز ذلك فلا يقاس على البول؟ نعم، هل نقول إن مثل هذا الدم النجس ينبغي أن يكون سبيله سبيل البول في محل قضاء الحاجة؟ أو نقول أنه الأمر فيه أوسع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل فجاج مكة وطرقها منحر، لا شك أن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاحتكام إليه، ما دام قاله فلا إشكال في جوازه. لكن لو منع من باب النظر في مصالح الناس لكثرتهم واحتياجهم إلى هذه الطرقات وتلويث الجو على ما يقولون، نظرا للمصلحة، ما اعتقاد أن مثل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال به من غير معاندة ولا معارضة، لكن رؤية أن المصلحة في خلافه، مثلا مصلحة مصالح ومفاسد، فإذا كانوا لا يتضررون والطرق واسعة وأيضا هي من التراب أو الرمل الذي يشرب ما يراق عليه، يختلف الوضع عما نحن عليه الآن من التبليط والسفلة وغيره، بحيث يسيل ويصل إلى أماكن بعيدة بحيث لا تشربه الأرض، فمثل هذا الضرر هو واضح. لكن لو نحر أي إنسان في أي فج أو من طرقها، من طرق مكة، صح ذلك. هو مفهومه أنه لا ينحر خارج مكة، يعني خارج الحرم، خارج الحرم يجزي النحر خارج الحرم، نعم، هاديا بالغ الكعبة. لكن إذا كان جزاء صيد ولا صد، يعني أين نحر الهدي في الحديبية لما صدوا عن البيت؟ في مكانه. فإذا لم يمكن أن ينحر في مكة ويوزع على مساكين الحرم، نحر في مكانه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين، تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من القعدة ولا نرى إلا أنه الحج. لما خرجوا لم يروا إلا أنه الحج فقط، يعني هم في المدينة لا يرون إلا أنه الحج، وكانوا يرون تبعا لاعتقاد العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وما كان في ذهنهم إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل فيجعلها عمرة. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ دخل عليهم يوم النحر بلحم بقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه البقر. قولها فقلت ما هذا يدل على أن عندها علم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها وكلته أن ينحر عنها البقر. لا، ولهذا يجوز أن ينوب ولي الأمر عمن تحت يده من نساء وذراري في إخراج ما يجب عليهم، فإذا وجبت الزكاة على شخص وقال ولده يا الزكاة عليه تحملها عنك وأخرجها بالفعل، أو وجبت عليه كفارة ثم كفر عنه، أو العكس قال الأب لابنه إن وجب عليك شيء فهو علي، بس لا بد أن يتأكد من أن النائب أدى، لأنه لو لم يؤدي نعم من يلزم؟ من يلزم؟ الأصلي، نعم يلزم الأصلي، فلا بد من التأكد أنه أدى، ولا يلزم بذلك علمه. لكن لو قال له أنا أخرجت والله عنك كفارة أما قضاء الديون فمثل هذا لا يحتاج إلى نية، قضاء الديون باعتبار ما بالتخلي لا يحتاج إلى نية. يعني شخص مدين بألف ريال لزيد، جاء عمرو وقال لزيد هذا ألف ريال دينك على فلان، تبرأ ذمته ولا يلزمه العلم بذلك ولا نية، لأن هذا لا يحتاج إلى نية. لكن إذا رد ذلك ردا للمنة المترتب على هذا له ذلك، الأمر لا يعدوه، الأمر لا يعدوه. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه، أتتك والله بالحديث على وجهه، يعني أنها حفظته ووعته. نعم، إلا هذا الصحيح ضحى عن نساء البقر، وهو محمول على الهدي لأنه في وقت الأضحية، في وقت الأضحية. ومنهم من يقول أنه هذه قصة أخرى، وأن التضحية للحاج ما فيها إشكال لو أن يجمع بين الأضحية والهدي. يقول: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ نعم، أمر الناس أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، من لم يسق الهدي أمر بأن يجعلها عمرة. فقالت له حفصة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل حتى ينحر. نعم،
أحسن الله إليك. باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه محمد بن علي بن حسين الباقر، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. رواية الباقر عن جده علي بن أبي طالب منقطعة، جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي، نعم، جد أبيه، كيف؟ نعم، الرواية منقطعة لكنه ثابت من حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بعض هديه، نحر 63 بيده الشريفة الكريمة، ووكل الباقي إلى علي، ونحر غيره بعضه. نعم، ما قال ونحرته بعضه. نعم، لا مانع أن يكني عن نفسه ويتحدث عن غيره، عنه على اعتبار أنه غيره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 عدد السني عمره، ونحر غيره الباقي 37. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحر حيث شاء. ايش الفرق بين أن ينحر بدنه، أن ينذر بدنه، وبين أن ينذر جزور؟ نعم، لأنه يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنن يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحر حيث شاء. يعني كأن البدنة، اللفظ البدنة إنما تستعمل فيما يهدى للبيت وسكان البيت، والنذر نعم والجزور أعم من ذلك. إذا نذر أن يذبح جزور ويفرقه على الفقراء فعله حيث شاء، ما يلزم من نذر في الرياض أو في الشمال أو في الجنوب أن يذبح جزور أن يفرقه على الفقراء في أي مكان، نعم تبرأ ذمته. لكن إذا نذر بدنة وارتباط البدنة بالبيت وما يتعلق به فإنه كما جاء هنا، من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت لكي تعرف. إذا عين المكان ينظر في المكان، هل وش السبب الباعث على ذلك؟ نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها شيء يمكن أن ينذر من أجله، هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل نعم، فأمره أن يوفي بنذره. فإذا سلم المكان من محظور لا مانع من وفاء الأصل في وفاء النذر فيه. يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها من أجل أن تعرف، نعم، فلا يتعرض لها أذى أحد بأذى، ويشعرها ثم ينحرها عند البيت، لأن هذا مكان نحر البدن، أو بمنن يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، لأنها الأصل في أنها لمساكين الحرم. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فانحر حيث شاء، يعني مثل هذا النذر لا ارتباط له بالحرم فيفعله حيث ما شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما، وهذه السنة أن تنحر الإبل قائمة. قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه. في الحديث: حلقت قبل أن أنحر. الجواب: افعل ولا حرج. وهنا يقول: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه قبل أن ينحر هديه. النهي صريح في الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا قلنا المسألة مسألة وقت حلول، فبمجرد وقت الحلول يحل له أن يحلق رأسه ولو لم ينحر. نعم، المقصود أنه إذا جاء وقت الحلول فالأمر فيه ساعة حتى ينحر هديه، للأمر بذلك بالآية: ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، لأن النحر من أعمال ذلك اليوم، وذلك اليوم لم يدخل بعد، فلا يصح قبل الفجر على كلامه قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، لأن هذه أعمال هي أعمال يوم النحر: الذبح ولبس الثياب إذا تحلل، وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. ويوم النحر متى يبدأ؟ عندنا يوم وعندنا ليل وعندنا نهار. النهار يقابل الليل بلا شك، لكن اليوم يقابل الليل. نعم، سن التكبير في يوم العيد وليلته، فيطلق ويراد به النهار، قد يطلق ويراد به النهار. يقول: ولا يكون شيء من لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. وهنا علق الحلق بالنحر امتثالا للآية، وهذا هو الأصل. نعم، لكن الترتيب النبوي، نحر قبل أن يحلق ولا عكس؟ نعم، نحر قبل أن يحلق. وأيضا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فلا مانع من النحر قبل الحلق والعكس. نعم،
صلى الله عليك. باب الحلاق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك: التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إلي. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحلاق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. دعا للمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم بعد أو في نسكهم، يحلقون رؤوسهم في نسكهم. والحلق في العمرة إنما يقع بعد الإحرام والطواف والسعي، وفي الحج هو من أعمال يوم النحر، الأصل أن يقع بعد الرمي، نعم، والنحر، لكن إن قدم أو أخر فلا بأس. اللهم ارحم المحلقين، هذه دعوة صالحة لهم، فأرادوا أن يدعو للمقصرين، يعني بعض الناس يفضل التقصير، يأنف من أن يكون رأسه بدون شعر البتة، نعم، فيود أن يقصر. والتقصير إذا أبقت الآلة للموسى شيء يأخذه فهو تقصير ولو كان يسيرا. وعلى هذا مكاين الحلاقة هذه التي رقم 1 و2 و3 كلها تقصير إذا بقيت أصول الشعر، والأصل أن الحلق لا يكون إلا بالموسى بحيث لا يبقى للشعر أصول. اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال يا رسول الله: قالوا: المقصرين الذين يقصرون من رؤوسهم بحيث يبقى من الشعر شيء على الرأس. وهذه الدعوة للمقصرين في الثالثة، يعني بعد أن امتنع 2 أو 3 قال ذلك، فدل على أن الحلاق أفضل من التقصير. إيش؟ إيش فيها؟ من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا عامة لا، لمن كان معه ولمن جاء بعده. ولا شك أن الحلق أبلغ في الامتثال. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أنه كان يدخل مكة ليلا ومعتمر، وعرفنا من حديث ابن عمر سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه هو نفسه يبيت بذي طوى ثم يدخل الصبح ويرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل مكة ليلا ومعتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، يعني ما يشترط الترتيب بين السعي والحلاق، لو انتهى من سعيه وتعبان ثم نام وأخر الحلق إلى الظهر مثلا أو إلى العصر لأن يرتاح لا بأس، لكنه يبقى محرم. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. لا يتطوع بطواف وقد بقي عليه من واجبات الحج أو العمرة شيء، لا يتطوع وقد بقي عليه من الواجب شيء. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. لا مانع، يبقى عليه الحلاق ثم يوتر لا بأس، لأن الوتر ليس من أعمال النسك. أعمال النسك المستقلة، قد بقي عليه من الأعمال الواجبة مثل هذا لا ينبغي حتى يفرغ من نسكه. قال مالك: التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، يعني إلقاء التفث. قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، لأن منى من الحرم ومكة من الحرم. كل ذلك والحلاق بمنى أحب إلي، لأنه أسرع في الامتثال والمبادرة إلى فعل الواجب. قال مالك: الأمر الذي اختلف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، يعني استدلاله بالآية ظاهر، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، يعني بعدما ينهي الأعمال.
نعم،
إيش
الأصل؟ أنه يحلق بالحرم.
نعم، يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ مشاري حتى ينهر هديا إن كان معه. وهنا يقول: هل له رخصة أن يحلق بمكة؟
نعم،
قال: ذلك واسع، لأن كلها حرم، لكن الحلاق بمنى أحب إلي لأنه أسرع في الامتثال. ثم قال: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله، وهذا ظاهر في الاستدلال.
نعم،
ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، فيحل ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك يكون بالرمي والحلق عند الأكثر، ويكون بالرمي فقط عند بعضهم، وهذا هو التحلل الأول، وأما الثاني فلا يكون إلا بتمام الأركان، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
تقصير.
باب التقصير. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: ليس ذلك على الناس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلاً أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت مع أهلي ثم عدلت إلى شعب.
أفضت معي بأهلي.
صلى الله إليك. أن رجلاً أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، فضحك القاسم وقال: مراه فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. حدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر الحلاق أردفه بالتقصير، وكل منهما مجزئ مسقط للطلب، وإن كان الحلاق أفضل من التقصير، والتقصير المراد به أخذ بعض الشعر وترك البعض من عموم الرأس، من مجموعه لا من جميعه.
نعم،
من مجموعه لا من جميعه، ولا يجزئ الشيء اليسير، لأنه لا يسمى تقصير، أو الربع على ما يذهب إليه بعض أهل العلم. بعضهم يقول يكفي 3 شعرات، وبعضهم يقول الربع، وبعضهم يقول يكفي ما يمسح في الوضوء، والمعتمد أنه مجموع الرأس في التقصير وفي المسح في الوضوء. فرق بين جميع ومجموع. المجموع التعميم، نعم، لكن لا يلزم أن تكون كل شعرة بعينها نجزم بأنه وصلها المسح أو التقصير. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه من شعر رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، يوفر ذلك للحج. قال مالك: ليس ذلك على الناس، يعني ليس مما يجب على الناس أن يتركوا هذا.
نعم،
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. بن عمر في النسك يأخذ ما زاد على القبض من لحيته، متأولا قول الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم مو مقصرين، فالواو هذه للجمع، فإذا حلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، ما يبقى إلا اللحية، فيقصر من لحيته متأولا هذه الآية، وهذا اجتهاده ولم يوافق عليه رضي الله عنه وأرضاه. وإنما ومقصرين هذه بمعنى أو التي هي للتقسيم، التي هي للتقسيم والتنويع. يقول: حدثني عن مالك عن ربيعة، وليس في هذا مستمسك لمن يأخذ من لحيته معرضا عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بإعفائها وتوفيرها وإكرامها. يقول: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني. ما عندهم مقص، نعم، ويحتاج أن تحل من أجل أن تحل له، نعم، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، فضحك القاسم وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. يعني كأنه يرى أن هذا الشعر الذي أخذ بالأسنان لا يجزي، يعني ما يقال له قص ولا تقصير. قال مالك: استحب في مثل هذا أن يهرق دما، لأن مثل هذا لا يجزي، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. كلام ابن عباس معروف عنه: من ترك نسكا فليهرق دما، واعتمده جمهور أهل العلم في إيجاب الدم على من ترك واجبا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر، يقال له المجبر لأنه حصل له أن وقع وانكسر، حصل فيه كسور ثم جبر، فقيل له مجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، جهل أن الحلاقة والتقصير واجب من واجبات النسك، فأمره عبد الله أن يرجع، لأن هذا من أعمال النسك التي تفعل في الحرم، في حدود الحرم، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق ويقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض، ثم يرجع إلى البيت فيفيض. كيف يرجع إلى البيت فيفيض؟ وما طواف طواف الإفاضة؟ إذا ما طواف طواف الإفاضة تصور أنه رجع، خرج من الحرم، ها؟ من أجل الترتيب، ها؟ هو ما في شك أنه يحملهم على العزيمة، فما دام ترك الترتيب يأمره بالإعادة من أجل الترتيب، وإلا لو كان أفاض قبل الحلق لا شك أنه يجزئه. سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وين؟ فأمره عبد الله أن يرجع. منين يرجع؟ يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض، يعني احتمال أنه خرج إلى الحل. وين؟ يعني أفاض ولم يحلق ولم يقصر، خرج من منى إلى البيت فأفاض فيه، فأمره عبد الله أن يرجع إلى منى فيحلق، ثم أمره أن يرجع إلى البيت فيفيض، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حلق بمنى، هذا لما انتقل من منى إلى مكة إلى البيت قال له: ارجع إلى منى ثم احلق، فإذا حلقت ارجع إلى البيت فأفض. نعم، وهذا لا شك أنه حمل على العزيمة، هو لائق بابن عمر في مثل هذا المقام، وإن لم يكن واجبا. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام فلا يتيسر له، وأخذ من لحيته. هذا سالم بن عبد الله اقتداء بأبيه، لكن عرفنا ما في المسألة، وأن العبرة والحكم والمرد في مثل هذا إلى الله ورسوله قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما، لأنه إذا أهل محرما لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.